شكرا لك يا اخي سيرمان. تفضلي يا اخت اموره، حطي لنا ترنيمه لو سمحت. تفضلي.
بالقدر ده من التسجيل عشان الوقت. واتفضل يا حبيبي، المايك معاك. اتفضل يا حبيبي.
شكرا لك يا اختي عمرة، مرحب بكم ايها الاخوه الاحباء مع جلستنا الساعه الثانيه، وبناخد فيها الموضوع الرئيسي اللي احنا دايما بنتكلم فيه، وهو مصادر القران او مصادر الاسلام. وكان بدا الاخ سيرفنت الاسبوع الماضي في من اليهودية، مصادر الإسلام من اليهودية، ونكمل النهاردة بنعمة الله أيضا هذا الموضوع. تفضل أخي، أنت المايك معك.
شكرا جزيلا أخي حبيب، ومرحبا بكم بأيام الأحباء من جديد. نستكمل موضوعنا، بس أحب أن أنا أراجع تاني المقدمة اللي أنا قلتها في الموضوع ده علشان خاطر مهمة أوي قبل ما أتكلم، عشان ما تبقاش فيه حساسيات في الحديث بتاعي. وانا برضو من كل اخ موجود انه لا يظن انني احقر الاسلام او انني ازدري باخوتنا المسلمين، واحنا بنطرح هذه المواضيع الجريئة للمناقشة لسبب بسيط، وهو أنا شخصيا هدفي أن أنا أربح محبة كل أخ مسلم، لأن أعلم يقينا أن نفس الإنسان غالية جدا عند الله، سواء كان مسلم مسيحي درزي يهودي أي حاجة. الإنسان خلقة الله قيمة. طب إذا كنت أنا مؤمن بأن الإنسان قيمة عظيمة، كيف أحقره وأزدري به؟ لا مكان للإزدراء. الواقع أن مناقشتنا هذه ما هي إلا من باب البحث العلمي المنطقي النزيه. أحبائي، أعود فأذكر حضراتكم بأننا بدأنا بتوضيح المصادر التي استقى منها النبي محمد قرآنه، وزي ما قلت أن ده ممكن يمثل صدمة لأحبائنا المسلمين، بس لا أقصد ذلك، لأننا نناقش بمحبة كاملة ونزاهة صادقة عشان نظهر الحقيقة المخفية عن الأذهان على مدى عدة قرون. طبيعي جدا احنا بنطرح الموضوع للمناقشة، وكل اخ مسلم موجود يقدر ان هو يدخل في المناقشات ويوضح وجهة نظره بكل حرية، فقط مع مراعاة ادب الحوار والاتيان بالادلة الموثقة والالتزام بالمنطق السليم. الحقيقة يا جماعة احنا في الروم بنوجه الخطاب الى اخوتنا المسلمين المثقفين الذين هم على درجة من الذكاء والفهم السليم، اما فئة الشتامين والمتطرفين فلا اوجه اليهم اي خطاب لانهم لن يتقبلوه، اعلم هذا مسبقا. نعود ونقول بخصوص الحديث عن مصادر الإسلام، أنا أديت مقدمة بسيطة وقلت أن في القرآن في سورة الفرقان آية 4 و6 بيقول: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك قد افتراه، يعني القرآن ده إفك افتراه، وأعانه عليه قوم آخرون، ده الناس كانوا بيقولوا كده، وقالوا أساطير الأولين فهي تملى عليه إلى آخره. وأيضا في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. والمفسرين قالوا أن المقصود بكلمة يعلمه بشر إما أن يكون شخص اسمه عايش ويعيش، وده كان غلام حويطب ابن عبد العزة، بعضهم قال ده اسمه جبر وده غلام رومي لعامر ابن الحضرمي، بعضهم قالوا لا ده العبدين، واحد اسمه جبر وواحد اسمه يسار، كانوا بيعملوا السيوف في مكة وكان عندهم التوراة والإنجيل بيقروا فيها، وكان النبي محمد بيروح يقف ويسمعهم وهم بيقروا. وقيل أيضا انه واحد اسمه سليمان الفارسي، وقيل انه حداد في مكة اسمه بلعام. لكن الشيخ خليل عبد الكريم يضيف مجموعة اخرى هي القس ورقة بن نوفل والراهب بحيرة والراهب سرجيوس والراهب عباس، وكانت خديجة حريصة على انها تجمع النبي محمد بهؤلاء القوم عشان خاطر يتعلم منهم. حقيقة ان احنا عرضنا لسؤال خطير قوي في بخصوص الامر ده، ايه يا ترى هو ايه الرأي الصحيح؟ هل ده كتاب موحى به من الله ولا فعلا من املاء بعض الناس؟ وانا وصلت الى قناعة شخصية بان الفيصل في هذا الامر هو آية قرآنية صريحة في سورة النساء آية 42 بتقول: لو كان القرآن، يعني لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتبقى القضية هل في القرآن اختلافات كثيرة؟ هو ده السؤال. والحقيقة احنا لما استعرضنا موضوع الناسخ والمنسوخ بشهادة علماء الإسلام قالوا ان في 550 آية قرآنية متعارضة ومتناقضة، فما هو الحكم يا ترى؟ والأمر كذلك. إنهاو نخش على المصادر. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان المصادر للإسلام او للقرآن فيها مصادر من اليهودية من الكتب اليهودية، وفي مصادر نصرانية، وفي فارسية، وفي حنيفية يعني، وفي من الشعر الجاهلي، وفي من الوثنية القديمة، وفي من الصابئة أيضا، وفي من تصرفاته الشخصية حطها كوحي، ودي اتكلمنا عنها قبل كده. وبرضو المرة اللي فاتت اتكلمنا على بعض المصادر اللي من اليهودية، وقلنا ما هناك مصدرين من اليهودية، أسفار الكتاب المقدس القانونية، وأيضا الأساطير الشعبية والفلكلور والقصص الخيالية اليهودية أيضا اتخذت كمصدر من مصادر القرآن. الموضوع ده انا مش بقوله انشائي يعني كلام انشاء او اتهام، لكن احنا هندلل عليه من القرآن والاحاديث وكلام المفسرين. الحاجات اللي مأخوذة من العهد القديم يعني من التوراة، محمد نفسه بيقول في القرآن في سورة الأعلى آية 18 و19 بيقول إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ويرجع في سورة النجم يقول في صحف موسى وإبراهيم، وفي سورة الشعراء يقول إنه في زبر الأولين كتب الأولين. وتمشينا مع الحاجات اللي أخذها النبي من سفر التكوين اللي هي قصة الخلقة وذكرها في سورة الأنعام، وقصة آدم وحواء وذكرها في سورة البقرة، وقصة قايين وهابيل وذكرها في سورة المائدة، وعلقنا على الحاجات دي بتعليقات يعني الخلاف اللي بين اللي زودوا كحاجات اللي زودها على التوراة كانت ايه. والليلة دي برضو حنواصل الحديث عن الحاجات المأخوذة من سفر التكوين. فقصة نوح والطوفان مأخوذة برضو من سفر التكوين، في سفر التكوين من إصحاحات 6 إلى 10، وفي القرآن في سورة نوح وسورة يونس وسورة هود وسورة إبراهيم، سور كتير. والتعليق اللي أنا عايز أعلقه على الفرق اللي بين ما أتى في التوراة وما جاء في القرآن شيء غريب قوي لازم تعيه. يا رب في القرآن في سورة هود آية 42 و43 يقول إيه عن الفلك، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. ويكمل يقول لك إيه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كلام طبعا غريب. التوراة وهي أقدم من القرآن وأصدق، ووافق عليها أيضا الإنجيل ودول شاهدين، وكان المفروض القرآن لا يخرج عن هذه الشهادات، تقوم الكلمة على فن شاهدين. في سفر التكوين بيقول ان ادم كان ليه 3 ولاد مش ولد واحد، سام وحام ويافس، والتلاتة دخلوا الفلك وكانوا متجوزين، يبقى 3 عيال وزوجاتهم يبقوا ستة، ونوح ومراته يبقوا كام؟ يبقوا تمانية. والعهد الجديد سابق على هذا أيضا في رسالة بطرس الأولى صح 3:20 قال كده: وخلص ثمان أنفس بالماء في الفلك، فلك الخلاص. طيب لما التوراة بيقول تمانية والإنجيل بيقول تمانية، ليه القرآن يقول واحد وغرق؟ بكم بيقولوا تمانية ونجوا، ليه يقول واحد وغرق؟ يقول لك لا، ما انتوا حرفتم. شفت التحريف يا فالح يا فالح. هم اليهود يقبلوا النصارى؟ لا يقبلوهم لا في سماء ولا في ارض، هيتفقوا وياهم ويحولوا هم الاثنين ويغيروا؟ طب لو اتفقوا مع بعض وحولوا في موضوع نوح، طب ليه ما اتفقوش على ان المسيح هو ده الله المتجسد وكانوا امنوا بيه؟ يوافقوا ازاي على حاجات ويسيبوا الاصول الاساسية؟ هو بس كلام بيترمي كده وجزافا؟ يا عم خلي اللي يتكلم عائلي حبيبي. الهروب من الاخطاء ده هو ده المصيبة، تبرير الخطأ مصيبة. يا ريت كل انسان يفكر بعقلية واعية، عقلية واعية. الشيخ معز عبد الستار قال في الازهر، قال ينبغي ان نحاكم الكتب المقدسة بما فيها نصوص القرآن الكريم، نحاكمها. ولو نفتكر ان النبي محمد كان بيتعرض لأسئلة من الشكل ده كتير، لما كانوا بيسألوه عن اهل الكهف عشان يقولهم ربنا يعني يرد ويقول ايه اهل الكهف دول، فشوف رد ربنا يقول ايه، يقولك هم ثلاثة رابعهم كلبهم او اربعة خامسهم كلبهم او ستة سابعهم كلبهم والله اعلم. طب احنا بنسألك تشوف ربنا بيقول ايه، وده المفروض القرآن يعني كلام ربنا، فازاي ربنا مش عارف انهم ثلاثة ورابعهم كلبهم او اربعة وخمسهم كلبهم؟ يعني حاجة زي دي كده كان بيتعرض لأسئلة شديدة. مرة تعرض لسؤال برضه عن الروح، وقعد الوحي منقطع لمدة شهرين، وبعد الشهرين رجع بالاجابة وقال يسألونك عن الروح فقل انما الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الله، فما بيسألوا ربك يا حبيبي، واحنا عارفين ان هو من امر ربك، فعايزين ربك يقول لنا ايه؟ ترجع تقول انه من امر ربي، ما احنا عارفين القضية دي. الشاهد يعني سيبك من المواضيع دي، الشاهد ان النبي نفسه كان بيتعرض للاسئلة. فهل الاسلام النهاردة والمسلمين النهاردة احسن من محمد؟ يعني مش عايزين حد يسألهم؟ الله، ما اذا كان عندهم اجابات يقولوها لنا ويبصوا ان احنا بنسألهم عشان يقدروا يجاوبوا الاجابات المفحمة والمقنعة. اوكي، فالقضية بتاعت نوح ان كان عنده ولد وحيد ومات وغرق مع الغرق، ده كلام لو قسناه بالكتاب المقدس التوراة والانجيل نلاقي انه غير صحيح. قصة ابراهيم اخذها القرآن ايضا عن سفر التكوين اصحاحات من 12 إلى 25، والقرآن ذكرها في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الاعلى وسورة ابراهيم نفسه وهكذا سور عديدة. لكن برضو في اختلافات عجيبة. ايه اول حاجة في سورة آل عمران آية 67 يقول ايه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، الله، وما كان من المشركين. يعني ما كانش يهودي ولا نصراني، لا كان مسلم حنيف حنفي. يا سلام. والواقع أنا في التاريخ كله ما قبل الإسلام وهذا الكلام لم يرد في أي مخطوطة ولا في التاريخ، حكاية الحنفية دي غير في الإسلام. والحقيقة أنا اقتبست كلام من عند الدكتور طه حسين في كتابه الشهير قوي اللي هو في الشعر الجاهلي صفحة 80، يقول إن القرآن يذكر دينا آخر غير اليهودية والنصرانية هو ملة إبراهيم، هو هذه الحنيفية. وشوف التعليق بتاع الدكتور طه حسين، هذه الحنيفية يقول لك إيه، التي لم نستطع إلى الآن أن نتبين معناها الصحيح. ده مين؟ ده طه حسين بقول هذه الحنيفية التي لم نستطع إلى الآن أن نتبين معناها الصحيح. وده راجل واخد دكتوراه، يعني باحث باحث يدور. فدي نقطة اختلاف عن ان ابراهيم ما كانش يهودي ولا كان نصراني، لكن كان حنيفي مسلم، كان مسلما حنيفيا. وكان الاسلام ظهر عشان يبقى مسلم ليه كده؟ لما يبرروها يقول لك ايه، اصل الاسلام هو من سلم الناس من لسانه ومن يده. يا حلاوه، طب ما يبقى المسيح مسلم بقى لانه سلم الناس من لسانه من لسانه ومن يده، كان رئيس السلام، يبقى مسلم. ده ايه الفجهنه دي؟ دي حاجات غريبه يا ناس، صدقوني حاجات غريبه. يقول لك لا، المسلم هو من سلم امره وقلبه لله، برضه يبقى المسيح سلم قلبه وامره لله فبقى مسلم. لا كلام يا ناس يتقال، يا ناس خلي اللي يسمع عاقل واللي يتكلم مجنون، لكن ما نبقاش كلنا مجانين، لازم كل واحد عنده عقل يميز بيه. ايه الكلام ده؟ اختلاف تاني في سورة الأنبياء آية 68 و69، يقول قالوا حرقوه، حرقوا يعني احرقوا إبراهيم يعني، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. كنا ربنا قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ابراهيم رموه في الحطون، ايه اللخبطه دي يا عمو؟ ده اللي اترمى في الحطون دول الثلاثه فتيه القديسين، والنار لم تنفسهم ايام دانيال، دانيال اتحط في جب الاسود، والثلاث فتيه اتحطوا شدرخ وميشخ وعبد ناغو، لكن انا سمع الحكايه وما ربطتش وياه يعني. فقال لك ابراهيم ده اخر حصل له كده، كلام ملخبط، التوراة لم تقل هذا والإنجيل لم يقل هذا، فكيف نصدق ما أتى بعد 3000 سنة عشان خاطر يقول لنا أن لا ده كان في نار وحرقوه وطلع ما فيش بردا وسلاما؟ كلام صعب الواحد يصدقه بمنتهى الصراحة يعني. اختلاف ثالث في سورة البقرة آية 125 إلى آية 129، يقول إيه؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. سورة البقرة آية 125 إلى 129. يعني إبراهيم بنى الكعبة هو ابن إسماعيل وعمل لها قواعد وقال ربنا اجعلنا مسلمين لك. امتى بقى ابراهيم راح الجزيره العربيه؟ لما تاريخ ابراهيم في التوراه معروف. واحد قال لي لا، ما مكه دي هي بيت ايل اللي راحوا ابراهيم وعبد الله في بيت ايل، يعني بيت الله. حفت علي النكتة بتاعتي اللي قالها راجل اسقف قديم قديس فجري وعم يفسر، فجري وعم يفسر. بتقول ايه يا ابا؟ بتقول ايه يا عمو؟ بتقول ديت في ارض اسرائيل او ارض فلسطين زي ما تسميها. مكة ما تسمتش بتقول عمرها، وابراهيم ما راحش ناحية هناك عمره. إبراهيم كان قاعد في أرض كنعان، ولما حصل الجوع نزل مصر، ومن مصر رجع إلى هناك مباشرة. إيش وداه مكة؟ لكن المخرج عايز كده، المخرج عايز كده، مش حكاوي، حكايات. ويعارض الإنجيل ويعارض التوراة ويعارض ده بيقول لك اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وده كلام غير موجود في الذكر على الإطلاق، على الإطلاق. لكن أهل اختلافات تقول إيه؟ أو كلام. أيضا من سفر التكوين أخذ قصة لوط، وموجودة في سورة هود وسورة الصافات وعدة آيات أخرى، وأخذ قصة يعقوب وإسرائيل وبني إسرائيل ومذكورة في سورة البقرة وسورة الصف، وخد قصة يوسف من سفر التكوين وموجودة في سور كثيرة إلى سورة غافر أيضا، وخد من سفر الخروج قصة موسى وفرعون ذكرها في سورة البقرة، وأخذ عمود السحاب برضه في سورة البقرة، وأخذ حكاية المن والسلوى وذكرها برضه في البقرة، وأخذ الماء من الصخر أو الحجر وذكره برضه في البقرة، وأخذ العجل الذهبي وذكره أيضا في سورة البقرة، وأخذ تجلي المسيح، تجلي الله لموسى في الشجرة وكتبها في سورة القصص، وطه والنمل هل أتاك حديث موسى إذ قضى الأجل وصار بأهله فآنس من جانب الطور نارا فقال انكسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بخبر منها أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى إني أنا الله رب العالمين. ده ذكرها برضه بالكامل كده. على فكرة أنا بقرأ عن ظهر قلب، يعني مش قدامي كلام مكتوب. العجل الذهبي خده وتجلى الله فيه. من سفر اللويين خد شريعة العين بالعين والسن للسن وحطها في سورة المائدة 45، والبادي أظلم زود عليها البادي الزمان. وسفر العدد أخذ سورة البقرة الحمراء، سفر العدد 19، بس عملها صفراء طبعا، كدهتت على ممر السنين طبعا، لأن فات كام ألف سنة عليها، ذكرت حمراء لكن الشمس صفرت لنا يعني. فذكرها في سورة البقرة آية 67 إلى 71 على أنها بقرة صفراء. طبعا ميزتها انها بقره حمراء لان الاصفر موجود كتير، لكن البقر الاحمر نادر مش موجود. لكن هو كمان يعني الامور متمشيه مع العقل، فقال لهم لو انا كتبت بقره حمراء هيستهبلوني، فانا اكتب لهم بقره صفراء، واللي شافها يبقى يقول حد كان هناك. ما حدش كان هناك. في سفر صموئيل قصه شاول وداود وجلياط اخذها وكتبها في سوره البقره برضو. في سفر الملوك والاخبار الايام اخذ قصه سليمان النبي وذكرها في سوره الانبياء وسوره النمل وسوره سبأ. وهنا بقى ليا تعليقات عليها بصراحه، يعني كده يعني انا مريت على دكم كده بسرعه عشان الوقت، لكن دي ما اقدرش امررها بقى. ما تمشيش الرقابه، ما تمشيهاش. قال ايه؟ قال في سورة النمل آية 17 شيء غريب قوي. قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. سليمان كان عنده جنود من ايه بقى؟ خدوا بالكم، من الجن والإنس والطير. يا عيني يا عيني. والامام النسفي فسر كده في الجزء الثالث وصفحة 301 وقال روي ان معسكر سليمان كان 100 فرسخ في 100 فرسخ، 100 في 100 حتة مربعة يعني، ومتقسمة بقى معسكرات. بيقول ايه؟ 25 للجن و25 للانس و25 للطيرة و25 للوحوش، ودول كلهم يبقوا جنود ايه؟ سليمان. دي جنينة حيوانات دي ولا ايه؟ حتى جنينة الحيوانات ما فيهاش الجن يا عم، لكن ده جاب الجن ده من تحت الارض. فورا انه نبي يبقى عنده جن، بيتعامل مع الجن ولا ايه؟ الله، ده عشان يبرر يعني كلامه بان كان الجن بتاع محمد اسلم يعني، فيقول ان سليمان برضو كان عنده جن، وانا عندي جن واحد، لكن سليمان كان عنده مساحة 25 فرسخ في 25 فرسخ كلها جن، تطلع كام جن ده؟ حاجات كتير. طب دول اسلموا ولا عملوا ولا بقوا يهود ولا عملوا ايه؟ مش عارف يعني، ما ذكرش بقى، جه لحدنا وما ذكرش. جن يبقوا من جنود سليمان؟ لا لا، استنى شويه عليا، استنى 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 يا حبيبي استنى. في سوره صاد ايه 36 و37 يقول ايه؟ فسخرنا له الريح والشياطين كل بناء وغواص. يا نهار زي بعضه، يا نهار بالالوان يا رجاله. جن وشياطين جنود سليمان الحكيم. يا بوي يا بوي، ما هو برضه دوكا كان عنده شيطان اسلم، برضه جن اسلم وشيطان اسلم. مش عارف مش عارف مش عارف جبريل كان هو الجن ولا هو الشيطان. سخر له الريح والشياطين كل بناء وغواص. حقيقه ما فهمتش كلمه كل بناء وغواص دي، فرجعت للتفاسير. في تفسير النسفي جزء 4 صفحه 64 بيقول ايه النسفي؟ وسخرنا له الشياطين فمنهم البناؤون الذين يبنون له ما شاء من الأبنية، وأيضا الغواصون الذين يغوصون في البحر لإخراج اللؤلؤ. بيجيبوا لؤلؤ للنبي سليمان. الشيطان الملك سليمان بيشغل الشياطين عشان تبني. طب الملك سليمان ده نعرف انه بنى هيكل الله، فيبقى هيكل الله بناه الشياطين اخصى على كبح، ده يبقى هيكل نجس قوي، وكانت تقدم في عبادة الله ازاي؟ يا جماعة كلام ده صدقني يدعو الى الرساء والغفيان. دي واحدة، وواحدة تانية عن سليمان في سورة النمل آية 18، حتى إذا أتوا دول الجنود بقى بتوع سليمان، الإنس والجن والشياطين والطيور والوحوش، واخد بقى جيش عرام الرم، يقول لك ايه وسخرنا له الشياطين. لا مش دي، حاسب يا اخي تقرا كويس. حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. نمله فصيحه النمله الفصيحه عملت كده. يفسر الامام النسفي هذا الكلام في الجزء الرابع صفحه 64 قائلا: وادي النمل هو وادي بالشام. فجري وعم يفسر وادي النمل وادي بالشام. قالت نمله، النمله دي بقى بيوصفها النسفي بيقول كانت نمله شكلها ايه؟ صدقوني حاجات، عارفين الف ليله وليله؟ حاجات اكتر من الف ليله، مع احترامي طبعا للحاجات دي يا جماعه، بس هي حاجات تثير الضحك، وحرام الضحك طبعا. انا مش شايف ان الضحك حرام، يعني لما حاجه بتدعو الانسان للضحك مش جايز. برضو النبي كان عاملها علشان خاطر يعني يثير فكاهات، برضو مش لما اي كاتب ممكن يثير فكاهات في الكتابات بتاعته، طب ليه لا؟ المهم امام الناس في ده بيفسر ويقول ايه، بيقول ايه يا جماعة، بيقول هذه النملة كانت، شوفوا خدوا بالكم من الوصف لو سمحت ركز، كانت عرجاء يعني النملة لها كم رجل يا جماعة؟ كانت عرجاء يعني رجل واحدة مكسورة ولا ثلاثة، صف مكسور ولا كم واحدة مكسورة؟ ما قالش، ما ذكرش بقى. كانت عرجاء، وعارفين سماها، عارفين كانت اسمها ايه؟ تسمى طاخية او منذرة. طاخية يا حلاوة، يعني ايه طاخية؟ مش عارف صدقني، هو ما ذكرش برضو معناها طاخية، احنا عايزين بقى تفسير للتفسير، لكن معلش خدها على انها طاخية بس. طاخية جاية من طخه، فهي طاخية يعني بالطخ يعني. ماشي، مع الارهاب قلنا 10300، لا بيصل الى كم؟ 16500، فهي برضو من الطاخية دول. فالراجل النسفي بيقول هي نملة عرجاء تسمى طاخية او منذرة، ويكمل التفسير: وقال ابو حنيفة رضي الله عنه أن هذه النملة كانت أنثى. يا دي الفتاكة كشفوا عليها، ليه هي من الحريات ولا إيه؟ دي مصيبة سودة يا جماعة. هي الحكاية ما فيش غير الأنثى في دماغة الناس دول ولا إيه؟ حتى النملة ما يعتقوهاش. طب أنا سمعت كلام عن معزة، طب المعزة معقولة يعني، لكن عشان نملة كمان دي مصيبة سودة مدهولة. دي الحكايات دي يا ناس، كانت أنثى، صدقوني مكتوب كده يعلم الله. اللي مش مصدقني يروح لتفسير النسفي الجزء الرابع صفحة 64، ده أبو حنيفة اللي قال كده، أبو حنيفة رضي الله عنه قال كانت أنثى. فقيل له: بماذا عرفت يا نبيه؟ نبيه دي أنا مزودها من عندي يعني. بماذا عرفت؟ فقال: لأن الآية القرآنية مكتوب فيها قالت نملة، قالت نملة، ولو كان ذكرا لقال قال نملة، لأن النملة مذكر ومؤنث، فمكتوب قالت تبقى نملة مؤنثة. طب ويعني مؤنثة ولا مذكرة ايه المشكلة؟ لا تفرق، النملة دي تبقى من حريات الجنة. يعني لما تبقى انثى من حريات الجنة، لكن ذكر ده يغور جات القرف، لا هيعرف يحارب ولا يعمل لنا حاجة، لكن نملة برضو يعني ممكن تتسخط وتبقى حورية، فبرضو تبقى حاجة عظيمة يعني لا مقام. اي انثى في الدنيا، انثى جدي، انثى اي حاجة معزة، هتبقى لها برضو مقام كبير. ما احتفظنا طبعا بمقام الانثى، احنا ما بنقدرش نقول حاجة، ليس الذكر افضل من الانثى ولا المرأة افضل من الرجل، ده شريعة الكمال بتقول كده، لكن مش في النمل يعني. اه ماشي، الله هو عايز كده، كانت انثى حلو. طيب دي برضو واحدة تانية. واحدة تالتة بقى بيذكر في سورة النمل، برضو سورة النمل اللي كانت عظيمة يعني، آية من 20 إلى 44، قصة عجيبة قوي، قصة سليمان والهدهد وملكة سبا. هدهد يقول لك سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا. ده سليمان بيقول يعني هيذبح، هيعمل ايه، هيعذب الهدهد او لأذبحنه، هذبحه عشان مش موجود. هتعمل عقلك بعقل هدهد يا سليمان النبي، هو عايز كده، المخرج عايز كده، المخرج عايز كده، هدهد هدهد. طب انت لو تعمل عقلك بعقل هدهد هنضحك عليك صدقني، فما بالك لما يبقى الملك سليمان في كل حكمته. راح اعذبه عذاب شديد، قلبك قاسي على الطير تعذبه يا راجل، حرام عليك، الرفق بالحيوان يا بوي. لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين، يعني جيب لي اعجوبة بقى. فمكث غير بعيد فقال احط الهدهد بقى بيكلم سليمان يقول له ايه، احط بما لم تحط به انت، وجئتك من سبأ، من سبأ بنبأ يقين. ده الهدهد بيكلم سليمان، قال يا ايها الملء يأتيني بعرشها، النبأ يعني انه شاف ملكة سبأ والعرش، فان اللي عايزه يعمله بقى سليمان بن بيقول للهدهد يعني يعمل ايه، يعني يأتيني بعرشها، يجيب عرش ملكة سبأ هنا في لمح البصر. شوف الكلام اللي جاي، قال عفريت من الجن، ده الكلام ده في القرآن يا جماعة، في سورة النمل من آية 20 إلى 44، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تقوم من القعدة أنا حجيب لك عرشاه. فجابه، تصور العفريت ابن العفريت جابه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. سليمان النبي قال هذا من فضل ايه؟ من ربي، فضل ربي. أنا بندهش ازاي القرآن يقول الكلام ده، إن ده من فضل ربي يا عم، ده القرآن بيقول قال عفريت من الجن، من الجن يقول هذا من فضل ربي، لا هذا من فضل العفريت، أن يقول هذا من فضل ربي مش معقول. النسفي بيتكلم عن الأسطورة دي في تفسيره جزء 3 من صفحة 302 إلى 313، يقول عفريت من الجن، بيفسره بقى وهو الخبيث المارد، واداله اسم تتصور انا كنتش عارف اسمه، لكن الله يطول عمره الشيخ النسفي ويطرح البكرة فيه، قصدي البركة فيه، قال لك ايه، وكان اسمه زكوان، وقد اتى بعرش ملكة سبأ، فاعتبر سليمان هذا من فضل الله. والسؤال هنا، ده فضل الله برضه، فضل الله ولا فضل العفريت؟ انا مش قادر افسر يعني، انا مش قادر اصدق يعني، مش قادر اقبل كلامنا. واضحه يقول ايه ولا ايه يا جماعه؟ بس انا عايز الجماعه احبائنا المسلمين يفكروا شويه بس، يعني لو كل واحد ربنا مديله عقل يفكر بس همسه. انا مش بطعن في حد يا جماعه، انا مش بطعن في القران الكريم، انا بس عايز احكم العقل شويه في الكلام اللي بنسمعه، نحكم العقل بس يا جماعه مش اكثر الاقل يا احبائي. يعني يا اخي المسلم يا اخت المسلمه، اناشدكم العقل العقل، العقل العقل، ربنا ادانا عقل عشان نفكر بيه. الكلام ده ماشي كلام الجنود من الجن وجنود من الشياطين والنمله الفصيحه والهدهد اللي بيشتغل مع العفاريت والجن، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتوهان لا يرحم. طبعا في بعد كده جاب قصه ايوب من سفر ايوب حطها في سوره الانبياء، وجاب قصه يونان وسماه يونس وكتب له سوره يونس. انا ممكن نعلق على الكلام ده بعدين، بس انا عايز اختم بالكلام الاتي على السؤال الهام هنا: كيف عرف النبي هذه القصص وهو عمي لا يقرا قصص الانجيل السليمه، كتاب التوراه السليمه؟ يعني سيبك انت من الخرافات دي. الاجابه نجدها عند الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فتره التكوين في حياه الرسول الامين صفحه 95. قال ايه؟ يقول: لقد اتاحت السيده خديجه للنبي محمد، اتاحت له التماس بالقس ورقه ابن نوفل وغيره مثل عباس وبحيره وقضاء الليالي الطوال مع ابن نوفل في المدارسه والمذاكره والمحاوره، او كانت تقرا له وهو الامي بشهادة القرآن الكريم، تقرأ له الصحف التي قام القس ورقة بنقلها إلى اللسان العربي، وهي التي هيأت له الاختلاط بأصحاب كافة الملل والنحل والعقائد والأديان الذين اكتظت بهم مكة، إذ لا شك أن الخلطة بهم شكلت جزءا من الخطة المرسومة لمن ضوت عليه الخطة من تمرس واستماع وحفظ وحوار ومدارسة وتخزين معلومات. من المعروف أن الأمي يتمتع بذاكرة خارقة. ده كلام مين؟ الشيخ خليل عبد الكريم. وأضاف في صفحة 121 قائلا: أنه بالمساء وفي ليل مكة الطويل شتاء كان يقضيه مع الطاهرة، محمد كان يقضيه مع الطاهرة بمفردها أحيانا، وبحضور القس ورقة بن نوفل أحيانا أخرى، وتتم في تلك القعدات مذاكرة الإصحاحات التي نقلها ورقة بن نوفل من اللسان العبراني إلى اللسان العربي، إما بتلقيها منه مباشرة ثم إدارة الحوار بشأنها، وإما بتلقيها من الأم الرؤوم والزوجة الحنون خديجة التي لا شك أنها أجادت القراءة والكتابة وقرأت تلك الإصحاحات وخزنتها في ذاكرتها، أو أنها اتفقت تقرأها له مباشرة. وهذا ما يتم سماعه من القس ورقة وخديجة من الإصحاحات التي عربها القس في الليالي الطوال، وما يعقبها من شروح وإيضاحات وحوارات بالجلسات التي تستمر حتى بزوغ الفجر. بيختم بها الشيخ خليل ويقول: نقول هذا يجري تخزينه وبرمجته في ذاكرة العبقري الأمي، فالأمي يتمتع بذاكرة حديدية وحافظة واعية أشد الوعي. طبعا بالتأكيد يعني دي قضية مفروغ منها زي طه حسين، كان أعمى لكن كانت ذاكرة فولاذية. يعني أحبائي ده بس عن المصادر بتاعة القرآن من التوراة، والمرة الجاية هتكلم عن المصادر اللي من كتب الكتب اليهودية الأسطورية. أساطير بقى، أساطير يعني يضحك لها الرضعان، هنتكلم عنها الأسبوع يوم الخميس الجاي إن شاء الله. والوقت الفرصة متروكة للأحباء اللي يحبوا يعلقوا، خاصة أحبائنا المسلمين لأن احنا بنحترم وجودهم معنا في الروم، ونحب نسمع آراءهم عشان ينورونا ويصلحوا لنا أفكارنا. ما بنقولش إن الكلام اللي احنا قلناه ده يعني نهائي، لكن ممكن حد يعرفنا ويقول لنا لا 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 الكلام ده ما هوش صح والصح بتاعه كذا، بس المهم إنه يجيب لنا أدلة ثابتة ومراجع دامغة عشان نقدر نقتنع، لأن مش أي حاجة راح تقنعنا يعني. ماشي، وإن شاء الله يوم الخميس الجاي إحنا معادنا حيبقى يوم الخميس الجاي من 8 بتوقيتنا إحنا يعني 8 إلى 10 بالليل. يعني في مصر حيبقى 10 بالليل 12 بالليل، وحيكون موجود هنا برضو الأخت ناهد متولي عشان تركز لنا اختبارها في نص ساعة، فاللي ما سمعوش يجي يسمعه، واللي سمعه يجي يتأكد ويجيب لنا معاه ناس تانيين يسمعوا عشان خاطر النور يشرق في قلوب الجميع لمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. بسيب المايك في الوقت الباقي للأخ حبيب عشان خاطر يدير المناقشات حول هذا الموضوع، فتفضل. مشكورا، المايك معك أخ حبيب.
شكرا لك يا أخ سيرفن، شكرا على هذه المحاضرة أو المعلومات القيمة. والحقيقة الواحد مش عارف يضحك ولا يحزن في نفس الوقت، هم يبكي وهم يحزن حقيقة ويضحك في نفس الوقت. إذا كان إزاي الإنسان بهذه العقليات إنه يصل به الأمر إنه هو يصدق هذه الأمور، لكن الله قادر إنه هو يكشف ويعلن بنوره عن كل الحال حقائق. اخر صوت الحق، تفضل المايك معك.
شكرا يا حبيب، واشكر استاذي 713، وانا الحقيقه كنت عايز اعلق وحاجات كتيره واسال اسئله، لكن عشان الوقت انا مش هتكلم بس زي على موضوع سليمان في القران، وهي اضافات صغيره خالص. لو انا طولت ممكن اقف اي لحظه عشان عارف الدور طويل. وأستاذنا سيدنا بيتكلم على سليمان والقرآن الكريم. أتمنى أن كل إنسان يدرس في سورة صاد وسورة النمل، لأن فيها الوقاعة الكثيرة عن مملكة العجائب بتاعة سليمان. ونلاحظ هنا أن السورتين دول سورات مكية قبل أن يذهب النبي إلى يثرب معقل اليهود، فكان يسمع هذه القصص وكان يأتي بدون الرجوع إلى مصدره. فكان فيها العجيب الحقيقه من هذا الكلام اللي ذكره لنا سيدنا سيربنت في هذا الموضوع. الحقيقه انا ذكرت كثير من التفاسير، لان القصه دي قصه غريبه جدا. يعني اتكلم استاذ سيربنت على موضوع يعني تجمع الجن والشياطين وقسم عليهم الاعمال، فرس الجن والشياطين في تحصيل الرخام والغواصين والمؤلؤ والكلام ده. هذا قال ايضا في ثعلب النيسابوري في كتابه عرائس المجالس، بيقول انه بنى سليمان المسجد ويقصد بين الهيكل بالرخام الابيض والاسود والاخضر الى اخره، وانه صدر اسدين من اسفل كرسي العرش ونصرين فوق عمود كرسي، فكان اذا اراد ان يصعد الكرسي بسط الاسدان ذراعيهما وجعل على الكرسي نشرا نسوان ابن حاتمة. ويكمل هذا القصه الثعلبي النيسابوري أو الإمام النيسابوري يقول: فلما توفى سليمان بعث بخت نصر، بخت نصر صديق ونخذ نصر الكلداني، فأخذ ذلك القرسي، فإذا أراد أن يصعد عليه ولم يكن له علم بالصعود عليه ولا بإخوانه فلما وضع القدم على الدرج السفلى رفع الاسد يده اليمنى فضرب ساقه ضربة شديدة دقها ورماها فحمل باختلاس فلم يجد يهرج وترجع منها حتى مات. ده على كرسي سليمان مع الفارق بين الفارق الزمني. ويذكر لنا استاذ سيدنا على موضوع يعني النملة اللي كانت بحب الذئب وكانت عرضاء. الحقيقة النمام ما يصدقه متأسف ابن كثير بيقل لنا عن الذئب في كتاب البداية والنهاية ان هذه النملة اسمها ألبا جرسة جيم راب سين ألف هي نفس النملة اللي تكلم عليها أستاذنا سيربنت. أما مثلا الهدو الداك الحقيقة الهدو الداك لي اسم أيضا الهدو الداك يعني أبو بكر بيهيقي أو الحافظ أبو بكر بيهيقي بيسمي الهدو الداك اسمه يعفور على اسم الحمار يعفور برضو. وقال أيضا أنه تقابل مع هدو آخر جاء من اليمن وكان اسمه عفير وده بينه محادثة كبيرة يعني كان سليمان على علم بتبسطة لأنه كان يعلم لغة الطيور أيضا. موضوع آخر في هذا الموضوع لازم نقرأ سورة النمل كاملة لأنه عمل الحقيقة اختبار لملكة سبا عندما أتت فنجد في سورة النمل أن ربنا لها صرحة من زجاج وملاه ماء وتفسير هذه الآية أنها لما وصلت ملكة سبا لم تجد وكتفك نفسها أن هي ماشية يعني حاجة غير المية فرجلها نجد في هذه المية فباب فيها شهر وقال أيضا بالتفسير وإنها كانت مثل رجل الماعز وكثيرة الشعر حتى يقرأ سليمان النبي فلا يتزوجها. لكن السلام الله بيقول ان هذه ملكة سبا اللي اتجاه سليمان كانت بنت جنية حيث يرى ان اسمها بالقيس بنت اليسرح وهو الهبهاب وكان ملك اليمن وابى ان يتزوج منهم فزوجوه بامرأة من الجن يقال لها ريحانة فلا يطلعوا بالعمى وهي بالقيس وان كان لها حوافر مثل حوافر الدبة يعني كلام لا يصدقه عقل. انا عايز اختم بس بحاجه صغيره عن رسول الاسلام في هذا الموضوع بتاع سليمان بحدث بينه وبين السيده عائشه. ذكر ابن كثير في كتاب البدايه والنهايه الجزء الثاني صف 23 بيقول ايه؟ يقول ان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك او خيبر. وفي سرتها ستر فهبت إليه فكشفت ما هي من الستر عن بنات لعائشة تلعب بها يعني عرايس لعائشة فقال النبي ما هذا عائشة فقالت بناتي ورأى بينهما فرسا له جناحان من رقاع أي وضع له أجنحة مصنوعة يلعب بها بيعيش لأصحابها عمل وحصولة لأجنحات فقال النبي ما هذا الذي أعطي وسطهن قالت فرس قال وما الذي عليه هذا قال جناحان قال فرس له جناحان فقالت له عائشة أنا سمعت إن لسليمان خيل لها أجنحة فضحك حتى بدت نواجذهم. الحقيقة فيها يعني فكرة جميلة هذا الحديث أن يعني عائشة كانت تسمع منه هذه الحديث والأقاويل والخرافات فلما ذكر لها موضوع يعني زي ما في فرس له جناحان فزي ما تقول له ما انت قلت قبل كده ان سليمان له خيل لا اجنحه فمش عايز تصدق ده ليه ولا طفله صغيره تلعب بلعبها. شكرا والمرحبا حضرتك.
شكرا ليك يا اخ صوت الحق شكرا على مشاركتك ايضا. ناخذ مشاركه الاخ كورنر ستون تفضل المايك معك. سوري اخ غابي او الوقت غابي لسه شويه الاخ كورنر ستون اتفضل مايك معاك. مش عارف الاخ اغابي ولا الاخ فرعون هو اللي كان عليه الدور. تفضل يا اخ اغابي المايك معاك.
معلش عن اذنكم، في الروم ديت عندنا في الروم الثانية الاخ اسلام اندرسكور اكس بي، وهنديله المايك وتتفضل تشارك ويانا، بس ارجو انك انت يعني تراعي ادب الحوار ودستور الغرفة. اتفضل معاك المايك.
بالنسبة للسيرش، انا عملت سيرش امبارح بالنسبة للكلمات القتال والنكاح وكل الحاجات دي موجودة على انظر الويب سايت، هدها لك اذا كنت تحب تشوفها او تعرفها، اسمها www.islamweb.net، لان الموقع بتاع الازهر مقفول، ممكن تراهيه وتشوفيه. شكرا.
شكرا جزيلا يا اخ اسلام اندرسكور اكس بي، ولو تكتبه لي على التكست لو سمحت، عشان خاطر تعرف على النت لما بتكتب حرف مختلف بيتشال. ده قلت اسلام ويب دوت نت، بس اكتبه لي لو سمحت على التكست، واكون عاجز عن الشكر. المايك معاك اخ حبيب، عشان خاطر كان حد عايز يتكلم. اتفضل.
اوكي، اخر ناخذ مشاركه من الاخ فرعون. اتفضل المايك معك. طب الاخ بكرين، اتفضل المايك معك.
لفت نظري شيء مهم جدا في كلمة الأخ شيربنت، شيء يعني كلمة سفينة نوح هي اللي لفت نظري في الحديث اللي قاله الأخ شيربنت. أنا مش عارف الصوت واضح المرة دي ولا لأ، ولا الصوت ممكن يبقى في باد فويس يعني، فمش عارف الصوت واضح ولا لأ. انا بس في مهم جدا بيحدث في مصر، وهو الجرائد المصريه والمجلات بتبتدي تحارب اسرائيل او بتحاول تحارب اليهود بطوله. في سؤال ان وصل لسيدنا، فانا عايز امحلكم، فوريتم يعني دقيقه واحده، هو مدته دقيقه واحده بس، فتسمعوا اجابه سيدنا. اوكي،
ما فيش صوت يا اخي بكاريني، لو سمحت اذا كنت هتزيح حاجه شوف الصوت. اتفضل معاك المايك تاني لمحاوله اخرى.
أو
يا اخي بكرم لي الصوت مقطع خالص خالص، وخسارة ان احنا نضيع الكلام الجميل ده في الصوت مقطع. فلو تصلح المايك وتجرب ما عندناش ابدا اي مانع، بس ناخد مشاركة ولا حاجة من الاحباء الموجودين، وبعد كده ناخد ختام الجلسة اللي هي لمسة روحية من عظة المسيح على الجبل. معاك المايك يا اخ حبيب.
شكرا لك يا اخي سيرفنت. الاخ يوسف اتفضل المايك معك.
شكرا. فعلا
اسف يا اخي يوسف اخذت منك المايك، معلش. الاخ فرعون كان عليه الدور وانا افتكرت انه مش موجود فهو رجع مره ثانيه. اتفضل مايك معاك يا اخ فرعون، وحدي لك مايك ثاني اخ يوسف.
شكرا كثير يا حبيب، انا اسف ما سمعتش اصلا انك مليت عليا. المهم انا كنت خدت بالي من وسط كلام اخ سيرفان كان بيتكلم وبيقول على ان انتساب العرب لابراهيم وابراهيم وهاجر واسماعيل الموضوع دوت. الصراحه حكايه ان انتساب العرب لاسماعيل وابراهيم ده موضوع يستحق ان الواحد يدوس عليه جدا ويهتم بيه، لان العرب موجودين من قبل ابراهيم ومن قبل اسماعيل اصلا. كان منهم عاد وثمود وطمس وجديس واميم وجرهم والعمالقه، بجانب ان كمان كان المسيطرين على الكعبه وقتها هم قبيله جرهم، بعد كده خدتها منهم قبيله خزاعه، وبعدين جه قصي ابن كلاب واتجوز من ابن قبيله رئيس قبيله خزاعه، وبعد كده وصى رئيس قبيله خزاعه ان تبقى مفاتيح الكعبه وقتها مع قصي، وبعد كده حصل نزاع بينه وبين قبيله خزاعه، بين قصي وقبيله خزاعه. انتصر فيها قصي في الاخر وجمع قريش والعرب وقتها من رؤوس الجبال وسكنهم ووطنهم في الكعبه. وطبعا احنا كلنا نعرف ان موضوع الكعبه دوت مش هي الكعبه بس اللي كانت وحدها هي الموجوده وقتها، كان في كعبه نجران وكعبه شداد الايادي وكعبه غطفان والكعبه اليمنيه وكعبه ثقيف وكعبه ذشره، كعبات كتيره الصراحه. ولكن اللي عايز اركز عليه اكتر واكتر ان هوت ان باعتراف القران نفسه بيقول كده هوت ان ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. وما ذكرش هنا اسماعيل نهائي. الكلام دوت هنلاقيه في سوره العنكبوت عدد 27، وفي سوره ثانيه سوره الانبياء عدد 73 بيقول كده هوت ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل خيرات. وفي ايه خطيره جدا بتقول كده هوت ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق. والكلام دوت في سوره يوسف، لان الكلام كان موجه ليوسف. فشيء خطير جدا خطير جدا ان العرب ينسبوا نفسهم اصلا لاسماعيل او لابراهيم لابونا ابراهيم، بجانب ان اصلا اسماعيل اصله من هاجر مصريه وليس فيه اي دم عربي اصلا خالص، بجانب ان الكعبه اصلا كمان كانت اصلا معروفه قبل الوثنيين والعرب اسمه مكشاشانه، كان بيقدسوها الجماعه الهنود ونفس الحجر ونفس البنى كان هو ليهم. وانا مش هطول لان مداخلات كثيره، واشكر على الفرصه ديت. شكرا.
شكرا لك يا اخ فرعون وشكرا لمشاركتك. الاخ بيكاريني بيقول انه ممكن يحاول مره ثانيه. اتفضل يا اخ بيكاريني المايك معك.
نجاوب
معلش اسف يا اخي في الكلام للمايك برضو الصوت وحش من ان احنا نستفسر الكلام زي ما هو مكتوب عليه في التكست، فمتهيألي محتاج تظبيط اكتر. وبرضو هدي لك فرصه انك انت تحاول، وناخد مداخله من الاخ يوسف. المايك معاك يا اخي يوسف.
شكرا. لانه بالحديث السابق انا لاحظت في صوت كان يصدر في مشارك ثاني لاخترعون كان عم يحكي. على كل حال بالنسبة للموضوع اللي طرح رائع جدا واعتقد كثيرين استفادوا منه، لكن في مبدأ لما ورد سيرة ملكة سبأ في سورة سليمان او النمل، الواقع بخصوص سبأ بالصدفة في تحديد كتاب اسمه التاريخ القديم للوطن العربي، كان يدرس في المدارس لغاية سنة 1973. الواقع الكتاب بيذكر حضارات مصر والشام والرافدين، وفعلا يتطرق بقليل إلى جزيرة العرب. فعلا بيذكر الدولة اسم دولة حمير ولغة حميرية. بيقول لك الدور الذي عاشت فيه كان مضطرب جدا، ويسوده كثير من الخيال والقصص والأساطير، بمعنى انه الناس اللي كانوا في جزيرة العرب اللي كانوا في منطقة سبأ او اليمن ناس على طول عايشين على القصص والأساطير الخيالية، لكن محمد نفسه عاش في كنف ورقة اثنين الى جانب خديجة الى جانب بحيرة الى جانب الكثيرين المثقفين والمتعلمين او الناس المشرفين عن المسيحية. فعلا هم كانوا المعلمين له، لكن حتى ينسج بعد ما راح على المدينة او هاجر للمدينة مثل ما بقول او انهزم للمدينة، صار يعمل صياغة الآيات تبعه كالقصص والأساطير والخيالات اللي كانت موجودة في المنطقة بين الحميريين اللي هن أصل العرب. وفعلا مثل ما طرحته في الموضوع، هو سرق من الكتب العتيدة ونسج قصص وأساطير وخيالات في الآيات القرآنية اللي هو أورده. شكرا كثير.
شكرا لك يا اخي يوسف، شكرا على مشاركتك. مش عارف متهيألي الوقت ازف بينا او عدينا الوقت بتاعنا. لو تحب تاخذ المايك يا اخي سيرفن، تفضل المايك معك.
شكرا جزيلا اخي حبيب، اشكر محبتك. واعتقد ان الاخ بكريم نبقى نسمع التسجيل ده في يوم تاني قبل ما تجرب الصوت، شوف الساوند كارد ولا حاجة عندك تعبان شوية مش عارف يعني، او تظبيط يعني الساوند عندك يعني. في ختام جلستنا بناخد لمسة روحية من كتاب المقدس من بشارة معلمنا متى في الإنجيل المقدس، وعايز أخذ الآية. أنا مش ماشي بالترتيب في عظة الجبل، لكن باخد بنطق شوية آيات. في آية 43 إصحاح 5 بيقول: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. ثاني، سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. ده عادي، العهد القديم كان كده، تحب قريبك وتبغض عدوك. ولكن اتى فكمل، لم ينقض بل كمل، لان حدود الحب البشري كانت قاصرة لانه محتاج للنعمة. فكان الانسان يحب قريبه، اما العدو فيكرهه. وعندما اتت النعمة وانسكبت في القلوب اعطت امكانيات فائقة. قولوا اما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم. عدوي احبه، ايوه احب نفسه، وان كنت اكره افعاله لكن احب خلاص نفسه. احبه لانه خليقة الله، احبه لان نفسه لها قيمة عظيمة في نظر الله. احب النفس واكره انحرافها. احب اعداءكم، باركوا لاعنيكم، بدل اللعنة ندي بركة، لان البركة هي نتاج الحب. لو في حب من القلب يطلع بركة، حتى لو كان عدو بيلعني. طبعا متوقع منه ايه؟ عدو راح يمدحني، عدو حيلعني. احبوا اعداءكم، ده عايزة قوة ونعمة. باركوا لاعنيكم، عايز عمل الله في القلب. احسنوا الى مبغضيكم، لو وصل الامر الى البغضة مش مجرد اللعنة لكن بغضة في القلب دفينة. احنا ما يبقاش عندنا بغضة، لكن لا نقابل الشر بالشر بل نقابل الشر بالخير. احسنوا الى مبغضيكم ثم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. ليه؟ عايزين خلاص نفس كل إنسان، عايزين كل واحد يعرف طريق ربنا، طريق النور، يتمتع بمحبة الله. الله محبة، واللي يمتلئ بمحبة الله يفيض حبا حتى للأعداء ولمن يلعننا ولمن يبغضنا ولمن يسيء إلينا ولمن يطردنا. وكان الشيخ القرضاوي في الجزيرة بيقول أن المسيح قال تعاليم سامية جدا، بس القضية أنها غير عملية، حدش يقدر يعيش بيها. طب الحل إيه؟ نرميها ونمسك بقى في التعاليم العملية، ولو كان كانت هابطة لكن متمشية مع هبوطنا. منطق مخلول او مختل. المفروض ان الشريعة السماوية اسمى من الشريعة الطبيعية وترفع الانسان الى مستواها، فتعطي نعمة وتعطي قوة وتعطي روح ليصعد بالانسان الى السمو وإلى العلو وإلى أن ينال إمكانيات تفوق إمكانيات البشرية. عشان كده إن كنت عايز تحب عدوك، إن كنت عايز تبارك لاعنك، إن كنت عايز تحسن إلى من يبغضك، إن كنت عايز تصلي من أجل الذي يسيء إليك ويطردك، أطلب من ربنا هذه النعمة، أطلب منه النعمة. اديني النعمة يا رب، اديني القوة، اديني البركة، خليك معايا عشان احب من خلال قلبك واسامح واغفر واحسن. ولا بد ان يستجيب الرب لكل من يطلب بايمان وثقة. ربنا يحافظ عليكم، ربنا يمتعكم بكل نعمة وبركة، ويديكم ان كنتوا تكونوا نور منور، ويرى الجميع عملكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات الذي له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين. وسلام الله معكم، ونلتقي بمشيئة الله بكرة الاثنين في درس الكتاب في نفس المواعيد. والمايك معك أخي حبيب.
شكرا لك يا أخي سيرفنت، وشكرا لجميع الأحباء اللي شاركوا معنا واللي حضروا معنا هذه الجلسة. نعتذر للإخوة الأحباء اللي رفعين إيديهم، ونرفع قلوبنا بالصلاة أن الله يبارك هذه الكلمات وينمس القلوب بهذه الكلمات. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبونا طيب الحنان ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، في ختام هذه الجلسة المباركة يا رب نقف أمامك يا ربي ونمثل أمامك لكيما يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس، لتأتي وتشرق بنور مجدك يا رب بعمل روحك القدوس في القلوب، فتعطي كل إنسان استنارة روحية ليعرف الكل أنك أنت هو الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. أعطي يا رب لكل إنسان شبع ورد على تساؤلاته، أعطي لكل إنسان رجوع إليك يا رب، بدد يا رب كل محاربات العدو الشرير، بل يا رب بدد مملكة الشيطان، وتعال يا رب واملك على القلوب يا سيدنا، كل على حبك ويتعرف الكل على خلاصك وفدائك، يتعرف الكل على محبتك الأبدية والأبوية يا رب، لأنك تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. اليوم يوم خلاص يا رب، والوقت وقت مقبول. املأ قلوبنا بنعمتك حتى نستطيع أن نحب أعدائنا، املأ قلوبنا بنعمتك حتى نستطيع أن نصلي من أجلهم، نصلي من أجل خلاص نفوسهم، نصلي لكي يرجعوا إليك فتشفيهم، نصلي لكي ما تكشف وتبدد كل ظلمة من قلوبهم يا رب، وتحفظ الكل في نعمتك وفي رضاك يا سيدنا، من أجل خاطر دمك الزكي الكريم يا رب، وبشفاعة أم النور القديسة الطاهرة عذراء مريم، قديس العظيم الأنبا أبرام، اسمع واستجب لنا يا سيدنا، من أجل خاطر دمك اجعلنا مستحقين نقول بشكر. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين آمين. ليتمجد اسمك العظيم القدوس يا رب يسوع. سلام ونعمة وبركة لجميع الأحباء معنا، ونلقاكم بخير بنعمة المسيح، وإشراقة جديدة لنور المسيح بكرة بنعمة المسيح في جلستنا في درس الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا يوحنا البشير إصحاح 16. سلام ونعمة للجميع. تفضلي أختي أمون راف، مايك معك. Thank you.
Thank you.